بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون. قلنا فيما سبق أنه إذا كان المخاطب خالي الذهن فهنا يحسن الكلام بأنك تأتي به مجردا عن المؤكدات ولا تزيد شيء على أصل المراد. وإذا كان المخاطب متردد في الحكم وطالب للحكم ففي هذه الحالة يحسن أن نقوي الحكم بمؤكد. وأما إذا كان المخاطب منكر للحكم فهنا يجب التوكيد. فعندنا ثلاث مراحل: مرحلة لا نأتي بمؤكد، مرحلة ثانية المؤكد الإتيان به حسن، مرحلة ثالثة الإتيان بالمؤكد واجب. هو الآن يمثل يقول: كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى. أولا عيسى عليه السلام أرسل رسولين فكذب، ففي المرة الأولى قال الرسل أو الرسولان إلى أولئك القوم قال إنا إليكم مرسلون، فأكدوا بالجملة الإسمية لأنه إنا دخلت على الجملة الإسمية. هنا الجملة الإسمية مؤكد وإن مؤكدة ففيها مؤكدان. فلما كذبوا هذين الرسولين أرسل الثالث، فالثلاثة ماذا قالوا؟ قالوا إنا إليكم لمرسلون، أو ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فهنا بالنسبة إلى المؤكد إن والجملة الإسمية و لمرسلون وأيضا القسام، فقال: كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام، يعني أن رسل عيسى ماذا قالوا؟ قالوا إذ كذبوا في المرة الأولى ماذا قالوا؟ إنا إليكم مرسلون، مؤكدا الكلام بإن، أصلها إننا وإسمية الجملة لأنه هنا جملة دخلت عليها إن، جملة إسمية وإذن عندنا مؤكدان. وفي المرة الثانية ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون مؤكدا بالقسم وهو ربنا يعلم، وإن في إنا واللام لمرسلون وإسمية الجملة جملة إسمية. لماذا هنا جاء بهذه المؤكدات الأربعة؟ قال لمبالغة المخاطبين في الإنكار، لأن المخاطبين أولا هم أنكروا فأرسل لهما رسولان فأنكروا، ثم أرسل الثلاثة فأنكروا، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هنا بالنسبة إلى المصنف قال: كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى. في المرة الأولى كان رسولان، فقال كذبوا يعني أطلق عليهم جمع. قال هذا قوله إذ كذبوا، استخدم الواو، ومع العلم أنهم كانوا اثنين، هذا مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، لأنه ما يقوله الثلاثة هو يقوله الاثنان، فهم كذبوا يعني الجميع كذب، الذين ذهبا والذين لم يذهبوا. فيقول وإلا فالمكذب أولا اثنان، لكن ممكن أنه استخدام يعني العرب يستخدمون للاثنين ضمير الجمع في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يستخدمون ذلك. فإذا عندنا ثلاثة أقسام: قسم لا يكون فيه توكيد، القسم الثاني يحسن توكيده، القسم الثالث يجب توكيده، ويسمى الضرب الأول الذي لا يؤكد ابتدائيا إذا كان المخاطب خالي الذهن، والثاني وهو إذا كان طالبا للحكم مترددا فيه يسمى طلبيا، والثالث إذا كان منكر للحكم إنكاريا. ويسمى إخراج الكلام عليها. الآن لما نحن جئنا الكلام خرجنا الكلام طبقا على هذه الوجوه، لما هو أنكر نحن جئنا بالمؤكد، هذا المجيء بالمؤكد ماذا يسمى؟ يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. نقول أخرجنا الكلام على مقتضى الظاهر. ويسمى إخراج الكلام عليها أي على الوجوه المذكورة، وهي الخلوع عن التأكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا، هذه إيش؟ هذا هو إخراج، أخرجنا الكلام مقوّن بمؤكد في الثاني على نحو الاستحسان، ووجوب التأكيد في الثالث بحسب الإنكار في الثالث، يسمى هذا إخراج الكلام بهذا النحو إخراجا على مقتضى الظاهر، وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مقتضى للحال مقتضى، كل مقتضى للظاهر مقتضى للحال ولا عكس، لأنه كل مقتضى للحال لنعم يعني الأخص كل أخص ينطبق عليه العام، كل مقتضى للظاهر ينطبق عليه أنه مقتضى للحال ولا عكس، لأن معناه مقتضى ظاهر الحال فهو فيه قيد، ذاك مقتضى الظاهر هذا الظاهر الحال فيه قيد إضافي فصار أخص، فكل مقتضى للظاهر يعني كل أخص ينطبق عليه العام، ينطبق عليه أنه مقتضى للحال من غير عكس، مثل كل إنسان حيوان ولا عكس. كما في صورة إخراج الكلام الآن، ما هو الذي لا عكس؟ يعني ممكن يكون مقتضى للحال ولا يكون مقتضى للظاهر، يقول نعم، كما في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر الذي هو يظهر شيء ونحن نخرجه على خلاف مقتضى الظاهر، فإنه يكون يعني قد يكون على مقتضى الحال مع أنه خلاف مقتضى الظاهر، لكن هو مقتضى للحال ولا يكون على مقتضى الظاهر. هذه تحتاج إلى توضيح ببعض الأمثلة. مثلا الآن لو أن شخصا لا يسأل، هو لم يسألك أي سؤال، فالظاهر ما هو؟ مقتضى الظاهر ما هو؟ أنه غير سائل، لكن نحن ننزله منزلة السائل ونجعل هناك جواب لسؤال مقدر، نقدر أن هذا سأله، فهو خلاف مقتضى الظاهر، الظاهر أنه غير سائل، لكن هذا مناسب لمقتضى الحال لأنه حال هذا الشخص، حال هذا الشخص لما وقع في هذا الموقع ينبغي أن يسأل. ترجين إسلام؟ فجئنا بالكلام على حسب مقتضى الحال، لأن حاله وضعه كما سنلاحظ في بعض الأمثلة، لأنه حصل أشياء المفروض أنه يسأل، فمقتضى الحال أنه يسأل، لكن الظاهر أنه ما حصل منه سؤال وغير سائل، فنحن نزلنا منزلة السائل فخرجنا بالكلام عن مقتضى الظاهر، لأن الظاهر هو غير سائل، إلى مقتضى الحال. لذلك الآن يأتي بعدة صور نخرج بها عن مقتضى الظاهر، ولكن كلامنا يكون مطابق لمقتضى الحال. من هذه الأحوال إذا كان الشخص غير سائل فنحن نجعله كالسائل. نجعله كالسائل متى؟ إذا كان نحن جئنا بخبر، أولا سقنا خبرا، من هذا الخبر يجعل الإنسان يستشرف للسؤال ويحب أن يعلم طبيعة الحال. مثلا يمثل بقوله سبحانه وتعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هنا بالنسبة إلى نوح عليه السلام، ما سأل الله ما هو حال هؤلاء الذين ظلموا، ماذا سيكون حالهم؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني يا نوح لا تدعني في شأن هؤلاء الظالمين حتى أدفع عنهم العذاب بشفاعتك، لا تخاطبني في ذلك. هذا الكلام يفهم منه أو يشعر بأنه قد نزل عليهم العذاب، يشعر بأنه قد حق عليهم العذاب. فلكن الله سبحانه وتعالى لم ينص على أنه قد نزل عليهم العذاب، فيصير المخاطب كأنما يريد أن يسأل: أنا لا أخاطبك في الذين ظلموا، يعني هل هم صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا؟ فهذا يبعث المخاطب على أن يسأل، فيأتي الجواب إنهم مغرقون. لما كان هو طالب للمعرفة، قلنا إذا كان طالب للحكم يحسن أن نأتي بمؤكد. فهنا أجرينا الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر ما هو؟ أنه غير سائل، لكن هو مناسب لمقتضى الحال، لأن الحال يجعل الإنسان يستشرف ويحب أن يسأل عن حكم أولئك، لأن هذا الخبر الذي سيق أولا: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يلوح بشيء يجعل الإنسان يطلب معرفة شيء آخر. قال: وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، أي خلاف مقتضى الظاهر، فيجعل غير السائل كالسائل. متى يجعل غير السائل كالسائل؟ قال: إذا قدم إليه، أي إلى غير السائل، هو لا يسأل، لكن قدم إليه من الكلام ما يلوح، أي يشير له، أي لغير السائل، بالخبر. يعني الآن لما قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا يشير إلى أنهم كأنما حق عليهم العذاب، يشعر بهذا المعنى، صحيح؟ فإذا كان يشعر بهذا المعنى فيستشرف غير السائل له، يستشرف غير السائل ويحب أن يعرف هذا الخبر، أي للخبر يعني ينظر إليه. الآن نقول فلان استشرف الشيء، يعني أطل وصار ينظر ويريد أن يعرف حقيقة ذلك الشيء الذي استشرف عليه. يقال: استشرف فلان الشيء إذا رفع رأسه لينظر إليه، يعني أطل عليه. فهنا الإنسان يستشرف، يعني يريد أن يطلع على حقيقة الخبر الذي هو شعر به، وبسط كفه فوق الحاجب، بسط كفه فوق الحاجب، يعني هكذا جعله أفقيا هكذا كالمستظل من الشمس، كأنه يستظل من الشمس لأنه يريد أن يطلع ويريد أن يبصر. فيستشرف غير السائل استشراف الطالب المتردد، طالب لمعرفة الخبر المتردد فيه، هل هو سيقع أو لا يقع، نحو: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي ولا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بأن تشفع لهم. فهذا كلام يلوح بالخبر أنهم مغرقون، يشعر بأن يشير إلى أنهم مغرقون تلويحا ما إشارة ما، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب. فصار لكنه غير متأكد، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب بأنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا، فقيل إنهم مغرقون مؤكدا بإن وبالجملة الإسمية، أي محكوم عليهم بالإغراق. أيضا قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر، فإذا نزل هو غير منكر، فإذا غير منكر المفروض إيش؟ لا نأتي بمؤكد إذا مو منكر، لكن ننزله منزلة المنكر ونأتي بمؤكد. متى ننزله منزلة المنكر؟ يقول إذا ظهر من هذا الشخص أمارات الإنكار. مثلا يمثل: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. يقول هذا رجل اسمه شقيق، هذا ليس معروف بالشجاعة وليس معروف بالقوة، بل بالعكس، جاء عارضا الرمح، يعني ليس يعني موجه الرمح إلى من هم أمامه، لأن من هو موجه الرمح لضرب من هم أمامه يعني هذا طبعا سيكون في مقام التحدي لهم ومقام إبداء المبارزة له. أما إذا عارض الرمح جعله بالعرض، فهذا إشعار بأنه آمن، يعني ليس هو في مقام المبارزة، ليس هو في مقام المبارزة وفي مقام القتال، أو أنه يستخف بالخصم، إما أنه لا يعرف أن هناك من يحاربه، أو أنه لشجاعته يستخف بالخصم. هذا لما جاء شقيق عارضا الرمح، لا أنه يستخف بالخصم، بل بناؤه أن أولئك عزل ما في حرب، فهذا ينبهه. يعني طبعا فإيش؟ أولا ظهر من شقيق فعل، هذا الفعل فيه أمارات علامة أنه ينكر أنهم فيهم سلاح، يقول ما فيهم سلاح، لذلك هو عرض رمحه، لأنه لو كان فيهم سلاح لما عرض رمحه. فظهر منه علامات كأنما ينكر شيء أن فيهم سلاح، فنزل منزلة المنكر، مع أنه لم ينكر، ما صدر منه شيء من قول يدل على الإنكار. قال: ويجعل غير المنكر كالمنكر. هذا أيضا إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأن الظاهر هو أنه غير منكر، خرجنا الكلام على أنه إيه؟ نزلنا غير المنكر منكر. إذا لاح أي ظهر عليه، أي على غير المنكر ظهر شيء من أمارات الإنكار، نحو: جاء شقيق، وهو اسم رجل، عارضا رمحه، أي واضعا له على العرض ولم يوجهه إلى الذين هم أمامه، فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا، ما هو ما قال أنه ليس عندهم رماح، لكن مجيئه حالة كونه واضعا الرمح على العرض من غير التفات، كأنما ليس في مقام المبارزة ومن غير تهيؤ إلى القتال، هذا كله أمارة. وفي نسخة أخرى، النسخة الحجرية، أمارات، أمارات أنه يعتقد، أو أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم، لذلك كان آمن في وضع الرمح بالعرض، بل يظن أن كلهم عزل لا سلاح معهم، فنزل منزلة المنكر لوجود السلاح عندهم، وخطب خطاب الالتفات. الالتفات، وهذا سيأتي، هو الانصراف من الغيبة إلى الخطاب مثلا. فهنا جاء شقيق عارضا رمحه، هو لا يخاطب شقيق، وإنما ضمائر غيبة. ثم حول الخطاب من غائب، حول الكلام من غائب إلى مخاطب، فهذا يسمى التفات. وسيأتي ما هي فوائد الالتفات. بقوله إن بني عمك فيهم غماح، مؤكدا بإن، كأنما هو ينكر أن فيهم غماح فجاء بالتأكيد. وفي البيت على ما أشار إليه الإمام المرزوقي تهكم واستهزاء بشقيق، كأنه يرميه بأن فيه من الضعف والجبن، هو ضعيف وجبان، بحيث لو علم أن فيهم غماحا لما التفت لفت الكفاح. يعني هو الآن عارضا رمحه كأنما يمكن أن، يعني عارضا يحتمل أن الذي يفهم من كلام المرزوقي أنه عارضا الرمح، يعني مو أنه جعله بالعرض كما ذكر أولا، وإنما عارضا الرمح يعني من عرض الشيء يعني أبداه، عرضه يعني أبداه، أبدى رمحه كأنما هو يتباهى أو يبرز سلاحه من أجل الكفاح والقتال. يقول هو لماذا صنع ذلك؟ لأنه يظن أنه لا رماح عندهم، ولو علم أن فيهم رماح لما التفت إليهم لفت الكفاح، يعني واجههم بمواجهة تدل على المبارزة، ولو علم أن فيهم رماح لم تقوى يده على حمل الرماح أو الرمح الذي عنده. على طريقة قول هذا مثل يعني إبداء أن الطرف الآخر ضعيف جدا، كما في قول الشاعر: فقلت لمحرز لما التقينا تنكب لا يقطر كالزحام. قلت لمحرز، وهو اسم رجل، لما رأيته قلت له ابتعد عن الطريق، تنكب يعني ابتعد عن الطريق، لأنه إذا صار الزحام أنت لا تقوى على الزحام، يعني ستسيل دماؤك ويقطرك ويلقك على الأرض هذا الزحام لضعفك. يرميه بأنه لم يباشر الشدائد ولم يدفع إلى مضائق المجامع، يعني المكان الذي يجتمع فيه الناس بحيث يسبب الضيق ويحتاج إلى قوة مجالدة حتى يحفظ الإنسان نفسه من مضار الزحام. كأنه يخاف عليه أن يدس بالقوائم، يدس يعني يخفى تحت التراب بقوائم الخيل، كما يخاف على الصبيان والنساء. ابتعد عن الطريق، كما يقال للمرأة أو للصبي ابتعد لقلة غنائه، أنه قلة بنية لا يغني شيئا ولا يدفع شيئا، وضعف ضعف بنيته. فإذا ينزل غير السائل منزلة السائل، وينزل غير المنكر منزلة المنكر، هذا كله حمل على خلاف مقتضى الظاهر أيضا، ويجعل المنكر كغير المنكر. هذا بالعكس، هو ينكر نقول لا، هذا لا نعتد بإنكار، إذا كان منكر المفروض ماذا نصنع؟ نأتي بمؤكد، لكن هذا لا نعتبر أنه منكر فلا نأتي بمؤكد، ننزله أنه كأنه غير منكر. متى؟ قال: هذا إذا كان هو معه شيء من الدلائل من العلامات لو تأملها لما أنكر. مثلا إذا كان شخص ينكر الإسلام نقول له: الإسلام حق، لا نأتي بمؤكد إن الإسلام مثلا، لا، الإسلام حق، لا نحتاج إلى أن نأتي بمؤكد، نزلناه منزلة غير المنكر، فلذلك ما جئنا بمؤكد. لماذا؟ لأنه لو التفت إلى كل الأدلة لوجد أن كل الأدلة تدل على حقية الإسلام. ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه، أي مع المنكر، ما إن تأمله، يعني أي شيء من الدلائل والشواهد الأدلة والعلامات إن تأمل المنكر ذلك الشيء ارتدع عن إنكار، لا ينكر. ومعنى كونه معه ماذا قال؟ إذا كان معه شيء، كيف تكون الدلائل معه والشواهد معه؟ معنى كونه معه أن يكون معلوما له، هذا بالنسبة إلى الدلائل، ومشاهدا عنده بالنسبة إلى الشواهد والعلامات. كما تقول لمنكر الإسلام الإسلام حق من غير تأكيد، ما نزلته منزلة المنكر، لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقية الإسلام. هذا معنى إيش؟ إذا كان معه، يعني معه يعني معلوما عنده. وقيل معنى كونه معه يعني موجود في نفس الأمر، إذا كان معه يعني إذا، لأن موجود واقعا في الواقع هناك أدلة، هذه الأدلة تدل على حقية الإسلام، لا تدعيه أو تدعيه أن لا يركن. هكذا بعضهم قال أن الدلائل يعني موجودة معه يعني موجودة في نفس الأمر. قال وفيه نظر، لأن مجرد وجوده كون الشيء الدلائل موجودة في الواقع لا يكفي في الارتداء ما لم يكن حاصلا عنده، أما موجود هذه الدلائل في نفس الأمر نحن ننزله منزلة أنه غير منكر لا نعتني بإنكاره، هذا ليس بصحيح. وقيل معنى ما إن تأمله، هذا الآن تكلمنا فيه معه، إن جي إلى ما إذا كان معه ما إن تأمله، هنا ما إن تأمله، قلنا نحن ما إن تأمل هذا الشيء الذي معه الذي هو الأدلة والشواهد. بعضهم قال لا، ما إن تأمله شيء من العقل، ففاعل تأمله العقل، ما إن تأمله العقل، إذا كان معه الذي إن تأمله العقل يرتدع عن الإنكار. نحن جعلنا فاعل تأمله ما هو؟ هذا الإنسان، إذا كان معه شيء الذي إن تأمله ذلك المخاطب يرتدع عن الإنكار، عليكم السلام. قال وفيه نظر، لأن المناسب حينئذ أن يقال ما إن تأمل به، ما إن يعني إذا كان معه شيء ما إن تأمل أو تأمل، المراد به يعني ما إن تأمله، الفاعل الذي فاعل التأمل هو العقل، ما إن تؤمل بالعقل الذي معه ذلك الشيء يرتدع. يقول لأنه لا يتأمل العقل، ما إن تأمله العقل، لا العقل لا يتأمل، حتى نجعل فاعل يتأمل هو العقل، وإنما يتأمل به، فيصير ما إن تؤمل به المفروض، بينما هو ما إن تأمل به. نحو لا ريب فيه، هذا مثال إلى أننا نزلنا المنكر منزلة غير المنكر. هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أن الكافرين يرتابون في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى لا 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 ريب فيه، ما جاء بمؤكد. قال ظاهر هذا الكلام من المصنف أنه مثال لجعل منكر الحكم كغيره، كأنه غير منكر هنا، وترك التأكيد، لذلك هنا لا ريب فيه لا تأكيد فيه، وترك التأكيد لهذا السبب، لأنه غير منكر، ينزل منزلة غير المنكر. وبيانه أن معنى لا ريب فيه معناه ليس القرآن محل الريب، مظنة للغيب، مظنة للشك، بل كل من أبصره يقطع بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يغتاب فيه. وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين. المشركون ينكرون أن القرآن لا ريب فيه، بل يقولون فيه ألف ريب، لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه، كأنهم لا ينكرون لما معهم من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغي أن يغتاب فيه، لأنه هم بأنفسهم يعلمون بلاغة القرآن ويعلمون إعجاز القرآن، ولذلك الله سبحانه وتعالى تحداهم في أن يأتوا بمثله وعجزوا عن ذلك. يقول: ولكن هنا الأفضل أننا لا نجعله من هذا الباب، ننزل المنكر منزلة غير المنكر، وإنما هنا ننزل وجود الشيء منزلة عدمه. والأحسن أن يقال إنه نظير لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه، وهذا مر علينا فيما سبق: وما رميت إذ رميت، أنه ما رميت، هو رمى لكن نقول لا ما رميت، نزلنا وجود الرمي منزلة العدم. قال: بناء على وجود ما يزيله، بناء على وجود ما يزيل هذا الشيء، لأنه هو موجود لكن هناك ما يزيل وجوده، فكأنه معدوم، منزل منزلة المعدوم. فإنه نزل ريب المرتابين، نزله منزلة عدمه. لماذا؟ قال: تعويلا على وجود ما يزيله، لأن هناك ما يزيل الريب منهم، وهو أنهم عالمون ببلاغة القرآن. حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق، لا ريب، لأنه لا نفي للجنس، ونفي الجنس يستغرق النفي على نحو العموم، جميع أفراد هذا الجنس منفية. كما نزل الإنكار منزلة عدمه، لذلك لأن هناك ما يزيل هذا الإنكار، حتى صح ترك التأكيد، لأنه ممكن أنه غير منكر، هو منكر، نزيل الإنكار لأن هناك ما يزيله. إن شاء الله واضح. نحن هنا تكلمنا في الإثبات، نقول زيد قائم إذا كان شخص لا يعلم، إن زيدا قائم إذا كان هو متردد وطالب للحكم، أو إن زيدا لقائم يعني ذات حسن تأكيد، هذا واجب إذا كان المخاطب منكر للحكم. يقول أيضا بالنسبة إلى النفي، وهكذا أي مثل اعتبارات الإثبات، اعتبارات النفي نفس الشيء. لما أقول ما قام زيد، هو لا يعلم، هو خالي الذهن، أنا أخبره أنه ما قام زيد بدون تأكيد، لكن إذا كان هو متردد في الحكم يحسن أن أأتي بمؤكد للنفي إن زيدا لم يقم. إذا كان هو منكر لعدم قيامه أقول والله إن زيدا، يعني يجب الإتيان بالتأكيد. ويقول مثل اعتبارات الإثبات اعتبارات النفي من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي، إذا كان خالي الذهن لا نأتي بمؤكدات، وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلب، هذا القسم الثاني، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار قوة وضعفا في الإنكار، وهو القسم الثالث. تقول لخالي الذهن ما زيد قائما نفي، أو ليس زيد قائما، وللطالب الذي هو متردد في الحكم ما زيد بقائم، جئت بمؤكد وهو الباء بقائم استحسانا، وللمنكر والله ما زيد بقائم، هنا تأتي بالمؤكد وجوبا وعلى هذا القياس. ثم يتكلم في الإسناد، نحن نتكلم في الإسناد الخبري الآن. يقسم الإسناد إلى قسمين: إسناد حقيقي وإسناد مجازي، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.